بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن أحداث ومشاهد يوم القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن الشفاعة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده عن طريق رسله وأنبيائه، ولا سيما خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكلمنا عن الحوض والكوثر وما يتعلق بذلك. والآن ماذا بقي من أحداث يوم القيامة ومشاهدها التي ينبغي أن نكون على علم بها؟ الآن حوسب الناس ووزنت أعمالهم كما يقول كتاب الله سبحانه وتعالى، وتدخل عامل الشفاعة كما أوضحنا ذلك في الأسبوع الماضي. ما الذي بقي؟ بقي أن يرحل هؤلاء الناس عن أرض المحشر إلى المصير الذي ينتظر كل منهم. هذا المصير لا يمكن الانتهاء إليه إلا على طريق أعده الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق هو عبارة عن جسر إن شئت أن تعبر عنه، أو صراط إن شئت أن تسميه. هذا الصراط أو هذا الجسر منصوب على العالم الواسع الكبير الكبير الذي لا يعلم مدى اتساعه إلا الله، ألا وهو العالم الذي يسميه بيان الله جهنم. ينصب هذا الجسر أو هذا الطريق أو هذا الصراط على ذلك العالم، ويجبر الناس ويلزمون بالمرور على هذا الصراط فوق هذا العالم، فيريدون على عالم من النار وعلى هول مخيف من مقت الله سبحانه وتعالى وعذابه. هذا الطريق أو هذا الجسر هو الذي يسمى الصراط، وقد نبه إليه كتاب الله عز وجل في آيتين واضحتين في بيانه المعجز العظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في إحدى آيتين: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، أي ما منكم من أحد رسولا كان، نبيا، صالحا، مستقيما، منحرفا، مؤمنا، جاحدا، أيا كان، إن منكم إلا واردها. وارد النار، الضمير في واردها يعود على جهنم. لكن ما معنى الورود؟ ليس معنى الورود السقوط فيها، وإنما معنى الورود الاجتياز فوقها. تقول: وردنا النهر، أي اجتزنا فوقه عبر جسر معين اجتزنا. فقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أي ما منكم إلا وسيمر على هذا العالم الذي هو جهنم، أو الذي هو ألوان من مقت الله سبحانه وتعالى مجسدة وسخطه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. ييسر الله سبحانه وتعالى الاجتياز بسهولة فوق هذا الطريق إلى النهاية المسعدة، ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما الظالمون، وكلمة الظالمين حيثما وردت في كتاب الله عز وجل عن أحداث يوم القيامة إنما تعني الجاحدين والكافرين بالله سبحانه وتعالى. نذر الظالمين فيها جثيا، يتساقطون قبل أن يصلوا إلى النهاية، وقبل أن يجتازوا ذلك العالم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه وأن يبعدنا عن أذاه. الآية الثانية هي قول الله سبحانه وتعالى عن الجاحدين والمارقين: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لو نشاء لطمسنا على أعينهم وألجأناهم إلجاء إلى السير على الصراط الذي ينصب على جهنم فأنى يبصرون. وكيف يستطيعون أن يتحاشوا الانزلاق ذات اليمين أو ذات الشمال؟ أي الأمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى في أن ينجي أو لا ينجي الناس في ذلك الموقف الحرج جدا. إذن هنالك حقيقة يجب أن نعلمها ويجب الاعتقاد بها، ألا وهو الاجتياز فوق الصراط. هذا بيان الله. أما أحاديث رسول الله فكثيرة وقد بلغت مبلغ التواتر، فلا يسع الإنسان أن يجحد شيئا منها أو أن يؤول، لا يسعه لا الجحود ولا التأويل. من ذلك الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أو أن ناسا سألوا رسول الله قائلين: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا: لا. إلى أن قال رسول الله، الحديث طويل، إلى أن قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يصف بعضا من أحداث يوم القيامة: ويضرب الجسر على جهنم، أي يضرب الطريق الذي لا بد أن يمر الناس فوقه على جهنم، يضرب جسر على جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أي أول من يمر. ودعاء الرسل والأنبياء يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالفرس المجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا. والحديث طويل في هذا الأمر، لكن هذا هو محل الشاهد فيه. وهنالك أحاديث كثيرة أخرى يصف فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الجسر الذي يضرب على ذلك العالم الفسيح الكبير، ويلجأ الناس جميعا إلى المرور فوقه. والآن أيها الإخوة، دعوني أجب عن سؤال لا أشك أنه يجول في خواطر كثيرين منكم. لعل البعض منا يسأل: ما الحكمة من هذا الجسر الذي ينصب على متن جهنم؟ وما الحكمة من أن يمر الناس جميعا فوق هذا العالم المخيف؟ الحساب تم والوزن تم وعرف الناس أنفسهم وانتهت المشكلة، ما الحاجة إلى هذا الصراط؟ ثم إن هذا الصراط كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى يراه بعض الناس عريضا عريضا بشكل كبير جدا جدا، بحيث يمر عليه وهو غير خائف، وقد أحرز كل ما ينبغي أن يتوافر لديه من التوازن الذي لا بد منه، بينما يدق مرآه أمام أبصار آخرين بحيث يخيل إليه أنه يسير فوق شيء أحد من السيف كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، ويكون الأمر بين بالنسبة لآخرين وهكذا. فهذا الطريق نسبي فيما يتعلق بعرضه وفيما يتعلق بالقدرة الذاتية على الاجتياز فوقه. ما الحكمة؟ ما الحكمة من هذا كله؟ أيها الإخوة، لعلكم تذكرون أنني قلت لكم قبل أسبوع أو أسبوعين إن كلمة الصراط في كتاب الله عز وجل عندما تأتي وهي تحدثنا عن واقع هذه الحياة الدنيا والنهج الذي ينبغي أن يلتزمه الإنسان، إنما تعني كلمة الصراط المنهج الذي رسمه الله لعباده فكريا وسلوكيا، والذي ينبغي أن يلتزمه فلا يحيد عنه، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول هذا بعد قوله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ثم تحدث بيان الله عز وجل عن قائمة الأمور التي حرمها والأمور التي أوجبها، ثم قال بعد ذلك: وأن هذا، أي هذا الذي ذكرته لكم، صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، أي لا تشققوا عن هذا الطريق سبلا أخرى تركنون إليها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الصراط الذي يأمرنا الله باتباعه في دار الدنيا هو هذا المنهج الذي ينبغي أن نلتزمه في المعتقد وفي السلوك. ربنا سبحانه وتعالى قضى بحكمته أن يجعل هذا الجسر الذي ينصب على متن جهنم صدى وانعكاسا للصراط الذي كان الإنسان يلزم أو لا يلزم نفسه به في دار الدنيا. أرأيتم إلى الصوت والصدى؟ كذلك الصراط الذي ينصب على متن جهنم ليس إلا صدى أو انعكاسا للصراط الذي كلف الإنسان في دار الدنيا أن يلزم نفسه به، فألزم أو لم يلزم نفسه بذلك. فأما الإنسان الذي أصغى إلى كلام الله وانقاد لأمر الله عز وجل، فضبط نفسه بهذا المنهج الرباني في الفكر والمعتقد وفي السلوك في الشرائع والآداب، لاحت له بوارق المغريات ذات اليمين فابتعد عنها لأن الله حرمها، لاحت له المنزلقات ذات الشمال التي تتشهاها نفسه وأهواؤه فابتعد عنها، وألزم نفسه الانضباط بهذا الصراط، أي بهذا المنهج الذي أمر الله عز وجل به. هذا الإنسان يوسع الله سبحانه وتعالى له الصراط الذي يلزمه على السير، يلزمه بالسير عليه يوم القيامة فوق متن جهنم، وكأن قائلا يقول له: أتذكر يوم كنت تضبط نفسك بأوامر الله وتضيق عليك الطريق وأهواؤك تجمح بك إلى الشرود ذات اليمين وذات الشمال، فكنت تضبط نفسك وكنت تصبر وكنت تصبر، ها هو ذا صبرك في ذلك اليوم انعكس اتساعا، ذلك الضيق الذي حملت نفسك عليه انعكس وظهر صداه توسعا، فبمقابل ما كنت تضيق على نفسك انصياعا لأمر الله وانقيادا لسلطانه وحكمه، وكنت قادرا، كنت مختارا قادرا على أن لا تضبط نفسك، أنت اليوم تجد نفسك أمام طريق عريض عريض تسير فيه دون خوف ودون وجل ودون أن تخشى الترنح أو السقوط، بل إن الله عز وجل سيكرمك بقدرة ما مثلها قدرة تجعلك هذه القدرة تسير كالبرق الخاطف، وإذا بك قد تجاوزت أول الصراط إلى نهايته إن في دقائق أو إن في ساعات حسب ما قضى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي أصغى في دار الدنيا إلى بيان الله عز وجل ومنهجه وقال تلا وقرأ هذا في كتاب الله عز وجل فأغضى الطرف ولم يوفر شهوة من الشهوات إلا اندلق إليها، ولم يرى أمامه بارقة لرغبة في بعد عن صراط الله عز وجل لمصلحة دنيوية أو لشهوة من الشهوات أو لأنانية من الأنانيات أو لأي فساد أو لأي ظلم أو لأي إساءة إلى عباد الله عز وجل، إلا وأعطى لنفسه الحرية التامة في أن يتجه ذات اليمين وذات الشمال متناسيا أو ناسيا الصراط الذي ألزمه الله عز وجل به. هذا الإنسان الذي وسع على نفسه ما قد ضيقه الله عليه في دار الدنيا وتناسى الضوابط التي قيده الله عز وجل بها، فوسع على نفسه المجال رحبا في حياته الدنيا، لا بد أن ينعكس ذلك نقيضا لهذا الذي استراح إليه في دار الدنيا. ينظر وإذا بالصراط الذي يتسع مرآه بالنسبة لزميله أو لكثير من الناس، إذا به يراه ضيقا جدا جدا، بحيث لا يستطيع أن يطمئن للاجتياز فوق، وبحيث لا بد أن يترنح لدى السير فوق، ثم إن القوة تخونه ولا تنجده، ومن ثم فإنه يترنح ثم يترنح ثم لا بد أن يهوي ويسقط بعد ذلك. إذن فقد عرفنا الحكمة من هذا أيها الإخوة، وأرجو أن تعلموا أن معظم أحداث يوم القيامة إنما هي أصداء لحياة الإنسان في دار الدنيا. الكتب التي تلقى بأيمان الناس أو بشمائلهم ما هي؟ هي عبارة عن نوافذ يطل الإنسان من خلالها على ماضيه. نعم، وإذا به يرى نفسه ماذا صنع في يوم كذا، وماذا اقترف، وماذا جرح، وماذا وكيف انحرف، وكيف ظلم، وكيف أفسد، وكيف سفك الدماء، إلى آخر ما هنالك. نعم، ويأتي الصوت قائلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن حياة الإنسان يوم القيامة قبل الانتهاء إلى المصير الأخير إنما هي عبارة عن إطلالات، لا إطلالة واحدة، على ماضي الإنسان في داره في حياته الدنيا. الصراط، هذا الصراط صدى وانعكاس لموقف الإنسان من الصراط الذي ألزمه الله به في دار الدنيا. نعم، فالذي وسع على نفسه وسرح ومرح وحاول أن لا يضبط نفسه بأي قيود، يجد نفسه أمام هذا الضيق، ويقال له: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاليوم تجزون عذاب الهون. نعم، بينما الآخر يقال له: هنيئا بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن اتضحت الحكمة أيها الإخوة من نصب الله عز وجل كما يقول في محكم تبيانه، وكما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر في هذا المعنى. ولا شك أن عقل كثير من الناس، بل أنا لا أقول العقل، فكر كثير من الناس يجمح به عندما يسمع هذا الكلام، وربما يثور فكره، يثور بمعنى الكلمة، عندما يسمع الصراط الذي ينصب. أناس يرون هذا الصراط ضيقا ضيقا جدا جدا، بحيث أنه يراه أحد من السيف، وأناس آخرون يرونه أوتوسترادا واسعا جدا جدا أيضا. ربما يقول: كيف أتصور هذا التناقض، وكيف أتصور هذا الشأن؟ وربما فكر وثار به الفكر وتمرد، فانتهى إلى شك وريب في هذا الكلام كله. مهلا أيها الإخوة، أقول لهؤلاء الإخوة والأخوات: من الخطأ علميا أن نخضع أحداث ذلك العالم للقوانين الخاصة جدا جدا بهذا العالم. من الخطأ علميا، لا أقول الآن عن الدين. أنت الآن تعودت على قوانين طبيعية تسري حياتك الدنيا على أساسها، وتخضع لموازينها. لك أن تخضع نظام هذه الحياة لهذه الموازين فعلا، لأن هذه الموازين منضبطة ومرتبطة الارتباط الكلي بواقع هذه الحياة. أما أن تقاضي عالما آخر أنت على ميعاد معه، وقد أخبرك المولى والخالق سبحانه وتعالى الذي وضع هذا النظام وجعله خاصا بهذه الحياة. أما أن تخضع ذلك العالم إلى هذه الموازين التي درستها في المدارس أو في الجامعات اليوم، فاسمح لي أن أقول لك هذا خطأ في الموازين العلمية. أنا قلت قبل عدة حلقات أنت لا تستطيع أن تخضع الفضاء الخارجي في هذا العصر في هذا اليوم للموازين العلمية فوق الأرض، هذا شيء واضح. الفضاء الخارجي له موازينه، وحياتنا فوق هذه القشرة الأرضية لها موازينها، فكيف تريد أن تخضع عالما آخر من وراء الموت وراء حياة الإنسان؟ كيف تريد أن تخضع ذلك تلك الحياة الذي سيخلق الله لها نظامها وسيخلق لها قانونها الخاص بها؟ كيف تريد أن تخضع ذلك النظام لهذه الحياة اليوم؟ أو عفوا، كيف تريد أن تخضع ميزان هذه الحياة لتلك الحياة التي يخبرك الله سبحانه وتعالى عنها؟ هذا شيء. شيء ثاني، ينبغي أن نعلم أن الجامع المشترك بيننا وبين الإخوة الذين يصغون إلى هذه الأحاديث هو الإيمان بالخالق، الإيمان بمن يخبرنا عن الموت وما وراء الموت والعالم الآخر الذي نحن على ميعاد معه. فإذا نحن مؤمنون بهذا الإله، ما المشكلة وما الغرابة في أن يقول لي الله عز وجل والوزن يومئذ الحق؟ لابد من ميزان. ما العجب وما الغرابة في أن يقول لي الخالق الذي آمنت به وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ ما وجه الغرابة في أن يريني الله عز وجل ويريك الصراط عريضا 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 ويضع الطمأنينة بين جوانحك وأنت تسير فوقه، وأن يري زيدا من الناس، ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، هذا الطريق وكأنه فعلا أحد من السيف، ويفقد الباري عز وجل الطمأنينة من بين جوانح هذا الإنسان لأنه يريد أن يجعله يقع؟ ما الغرابة، ما الغرابة في هذا الأمر؟ أما إن كان فينا من لم يؤمن بالخالق سبحانه وتعالى فكل هذا الحديث غير وارد، ولا بد أن نعود مع هذا الأخ الكريم إلى الينبوع، إلى أول القضية، وأن نفتح معه ملف السؤال عن مدى إمكانية أن يكون هذا العالم الذي مهر بختم العلة الغائية والذي ظهرت عليه بصمات الصنع، بصمات العلة الغائية، هل يمكن أن يكون هذا المصنوع بدون صانع؟ نفتح معه ملف ذلك الحوار. وهنا أحب أن أقول لكم هنالك أناس يزيفون الحوار باسم الحوار، بل يجهضون الحوار باسم الحوار وبشكل الحوار. أجل أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أنه لا يوجد شيء في مجال الدعوة إلى الله أقدس من الحوار إطلاقا. وكيف نتصور أن هنالك ما هو أقدس من الحوار؟ وربنا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والجدل هو الحوار، الإصغاء إلى ما عند الطرف وإعطاء ما لدى الطرف الآخر لذلك إلى أن يتجلى الحق. ولكن الحوار له ضوابط والحوار له آداب. المتحاوران ينبغي أن ينطلق إلى خلافاتهما من جامع مشترك، لابد. فأما إذا لم يكن هنالك جامع مشترك ينطلقان منها إلى الأمور الخلافية فهذا حوار مزيف، هذا أشبه ما يكون بخطين متوازيين. الخطان المتوازيان لن يلتقيا في بداية ولن يلتقيا في نهاية، هذا شيء معروف. نعم، وأرأيت لو أن اثنين يتحاوران ويتجادلان حول إمكانية معرفة ما يمكن أن يأتي به الغد من انخفاض في الحرارة أو ارتفاع في الحرارة أو هواء أو أعاصير أو أمطار أو نحو ذلك، يتجادلان. لكن الواحد منهما مؤمن بأن هنالك أرصادا جوية وهنالك أجهزة وهنالك خبراء يستعملون هذه الأجهزة، والآخر لا يؤمن بوجود هذه الأرصاد ولا هذه الأجهزة إطلاقا. هل هنالك قيمة لهذا الحوار؟ لابد أن يسير كل واحد منهم في خط مستقل عن الخط الآخر، ما دام أن المتحاورين لا ينطلقان من جامع مشترك. فلو أننا أثرنا النقاش بينهما، هذا يقول لا يمكن أن يعلم أحد ما الذي سيأتي به الغد، والآخر يقول لا ممكن. هل تستطيع أن تجر هذا إلى ما يستيقنه ذاك، أو أن تجر ذاك إلى ما يستيقنه هذا؟ لا يمكن، ذلك لأنه لا يوجد جامع مشترك بينهم. كذلك عندما آتي بإنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله عز وجل أبدا، وإنسان آخر يؤمن كل الإيمان بالله عز وجل، ثم نجعلهما يتجادلان أو يتحاوران في أمر الشورى الإسلامية مثلا أو في أمر الشريعة الإسلامية، فلنعلم أنه حوار مزيف، ذلك لأننا نجعلهما يتناقشان في مسألة فرعية في حين أن الأصل غير موجود بينهما. نعم، ذلك تماما كالرجل الذي يتحدث مع زميله عن الطابق الرابع في البناء بينما زميله لا يؤمن بوجود الأساس، كيف يمكن أن يتم الحوار بينهما؟ هنالك أقنية تحاول أن ترينا شكلا من أشكال الحوار بهذه الطريقة، لكن هذه ليست طريقة أبدا، هذه طريقة لحوار مزيف. نعم، في هذه الحالة ماذا نصنع؟ نترك المسألة الفرعية ونطرح بين الأخوين الحوار في الأصل، نفتح ملف الحديث عن وجود الله، نفتح ملف الحديث عن أصل العقيدة، نفتح ملف الحديث عن إمكانية أن يكون هذا الكون غير عائد إلى مكون. عندما ننتهي من هذا الحوار يأتي دور الفروع التي تنشأ من هذا الأصل. فلذلك أنا أقول كل من آمن بالله عز وجل لا يمكن أن يجد عنة أو صعوبة في أن يؤمن بما قد أخبرنا الله عز وجل عنه، من حديث عن الصراط، من حديث عن الميزان، من حديث عن الحساب، ومن كل ما سنتحدث عنه في المستقبل إن شاء الله عز وجل. موعدنا أيها الإخوة في إتمام هذه البحوث الشائقة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.